نقول إن العزل الطبي ليس مجرد جهاز كهربي كأي آلة أخرى في البيت، إنه مدرسة تربي وأستاذ يوجه من خلال البرامج التي يعملها والتي تخدم أهدافا حددها مصمم هذه البرامج مسبقا وبكل دقة ووضوح. والعزل الطبي يكرس التكيف مع مظاهر الانحراف بألوانها، تطبيع مع مظاهر الانحراف، تكيف وتقبل لها، ويطوغ شخصيات مشوهة خلقيا وفكريا، ويسرب إلى العقول أن الانحراف أمر واقع وأنه صبغة عامة في المجتمع، فلا جدوى من المقاومة ولا مناط من الاستسلام. الفساد أمر واقع، وفي الحقيقة هذا الأمر غير واقع، ولله الحمد. يعني مصر ليست بالصورة القبيحة المشوهة التي يصورنا بها الفنانون والممثلون أبدا. الانطباع الذي يأخذه الناس من الخارج للأسف الشديد عن طريق الأفلام والفيديو وهذه الأشياء الفنية، أن مصر دي عبارة عن ناخور كبير، الناس لا يعرفون العرض ولا الشرف ولا النظافة ولا الطهارة من خلال هؤلاء قطاع طريق الله تعالى الذين يشوهون الصورة تماما في الخارج. ففي الحقيقة المقصود يعني ان كل الكلام عن الفنانين، سيرة الفنانات ومجد الفنان الفلاني كيف بناه ومجد المطرب الفلاني، وهؤلاء هم السلف والخلف، وهؤلاء هم القدوة، وهؤلاء هم كل شيء الآن بلد الايه الفنانين، واضح. فيعني إشارة إلى أن البلد ما تعرف غير هؤلاء الناس، ما في مفكرين ولا في متفوقين ولا في مخترعين ولا في عاملين كادحين ولا في متدينون، ولله الحمد يستمسكون بدينهم ويحصلون عليه، فتعطي صورة للأسف الشديد تخزي المصريين في الخارج حينما ينظر إليهم على أنهم هؤلاء هم أهل مصر من خلال نفذة الفنانين وقطاع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك نجد الذين أشربوا في قلوبهم حب العلم الفطري قد امتصوا هذه المفاهيم واستلهموا تلك القيم، وصار المعروف عندهم منكرا والمنكر معروفا، حتى إنهم ليضربون بأيمانهم على شمائلهم تعجبا ممن يزجرهم وينكر عليهم ما هم فيه من الموبقات. متطرفين، بيقولوا التلفزيون حرام، بيقولوا إن الإنسان يعني لازم ينام على الأرض وما يحرم الطيبات، وهذه الصورة التي يعني تقدم للناس عن المتدينين من خلال يعني هذه البرامج. فمن أخطر مقاتل هذا التلفاز أنه يشيع الفاحشة وينفث روح الجريمة ويقلب القيم رأسا على عقب. فاللصوصية بطولة تثير الإعجاب بالبطل اللص، والغب سياسة، والخيانة فطانة، والعنف هو الوسيلة المثلى والأقل تكلفة لتحقيق المآرب، وعقوق الآباء هذا تحرش، وبر الوالدين ذل، وطاعة الزوج رق واستعباد، والنشوز حق، والعفة كسب، والدياسة فن راق وذوق رفيع. وهي أسرع وسيلة للإطراء، ولا ريب أن موالاة عرض الجرائم والإلحاح لذلك يوما بعد يوم هو من أخطر ما يدرب القلوب على التهوين من شأنها وقبول الانحراف والتعايش معه والتدرج على الانغماس فيه والانحراف في تلك أهله. يعني بعض ما كان لا يسمع أصلا هذه القضائع، لكن الآن تسمع، انكسر الحاجز النفسي، شيء مألوف الإنسان يسمع جرائمه اللي قتل أبوه اللي قتل أمه اللي قطعت زوجها وضعته في كذا، كل هذه الأشياء بعد ما كانت يعني تناسي الفطرة، التدرب على سماعها هذا أول خطوة للتجريئة على هذه الجرائم. الدكتور السعدي فرهود حكى في حوار له مع إحدى الجرائم، يقول: أظنكم سمعتم أو قرأتم أن شخصا يملك منزلا اتفق مع مقاول على أن ينسي سبيل السلم، وفعلا أرسل المقاول ابنه بفتيل من الديناميت ووضعه على السلم وقت انشغال الناس، اختار وقتا مناسبا وقت انشغال الناس بإيه؟ بمشاهدة مباراة كرة القدم، وانفجر الفتيل لكنه لم يهدم إلا حجرة واحدة. فمن أين عرف المقاول هذه الطريقة؟ عرفها من أحد مشاهد الأفلام في السينما التي عرضت في التلفزيون، وهكذا فإن كثيرا من الأفلام الأجنبية يعلم أحدث وسائل ارتكاب الجريمة. انتهى كلام الدكتور فرهود. فهو مدرسة الإجرام وهو أستاذ الإجرام، اهتم بأساليب نشر الفتاة وكتف للشباب الساذج وللفتيات البريئات عن طرق الاتصال بين أهل الأهواء، ولقنهم أو لقنهن طرق التحايل على الأهل وخداعهم، وعرض لهم الفواحش بطريقة تحريضية حافة، وسرد للشباب وللنشء تفاصيل تشرح صدورهم للجريمة وتدلهم على أحدث طرق اقترافها. وقد توصلت الدراسات التحليلية إلى أن التلفاز بما يعرضه من أفلام سينمائية تحتوي على مناظر إجرامية أو انحلالية قد يؤدي إلى انحراف كثير من الناس عن طريق ما تخلقه من خيالات يعيشها، كما تبين من مجموعة ذكور منحرفين تناولتهم تلك الدراسة أن أحد الأفلام التي عرضها التلفاز قد أثارت فيهم الرغبة في حمل السلاح وعلمتهم كيفية ارتكاب السرقات وتضليل الشرطة وشجعهم على المخاطرة بارتكاب الجرائم. ويحكي الدكتور عبد العزيز كامل ما يدلل به على أثر مشاهد العنف والجريمة التي يعرضها التلفاز على الشباب، فيقول يذكر مشهدا تكرر في أكثر من فيلم حينما يهاجم أحد الشباب زميلا له في مشرب أو مقهى، فيمسك بيده زجاجة فارغة ويضرب قاعدتها فتنكسر تاركة وراءها أطرافا مسننة كل منها كأنها خنجر، ويهاجم بها خصمه في رقبته أو وجهه. ثم يحكي مشهدا واقعيا رآه، يقول كانوا جميعا من الطلبة ويلعبون بالكرة في فلاء قريب أراهم النافذة مسكني، واختلفوا فإذا بشاب منهم هو أقواهم، قد تقمطته روح التمثيل فرفع كتفيه وأحنى رأسه قليلا إلى الأمام وبعد مرفقيه وأمسك الزجاجة وكسرها على سور قريب، ولكن الكسر لم يكن فنيا فإذا هي تنكسر في يده واندفع الدم منها، واندفع الشاب يصرخ في عنف طالبا النجدة، وسارع وعايز يقلد المشهد اللي شافه، وسارع زملاؤه إلى رفض يده وحمله إلى أقرب مستوصف طبي، وتحول مشهد التمثيل إلى حقيقة دامية. حتى المرأة لم تسلم من وسوسة أستاذ الإجرام الذي أفسد فطرتها وشوه هويتها، فرأينا بعضهن ممن كانت بالأمس جنسا لطيفا صارت اليوم بعد أن تخرجت من مدرسة الجريمة وحشا عنيفا وخطرا مخيفا. رأت فتاة في 15 من عمرها في برنامج تلفزيوني قاتلا يخص فرامل السيارة، فقلدته وحاولت قص فرامل سيارة أبويهما لتقتلهما، واكتشف الأبوان الأمر اتفاقا لأن الفتاة أخطأت فقطعت سلكا آخر أضاء إضاءة إنذار أو إشارة إنذار حمراء، ولم يعرف القاتل أو الذي حاول القتل يعني. فجربت الفتاة خطة أخرى إذ ألقت صفيحة من البنزين على السيارة في الجراج فانفجرت. انتبه الأبوان في آخر لحظة فأسرع يفتشان المرآب أو الجراج والبيت خوفا على ابنتهما، وكاد يختنقان لكثافة الدخان، واكتشف أن الفاعل ابنتهما. وعندما سئلت الفتاة عن السبب قالت أبواي يضغطاني علي كثيرا للمذاكرة، وأخي أخفق وهما يريدان مني تعويض إخفائقه، نظرت إلى التلفزيون فتعلمت الجريمة. أنا الحقيقة أتألم أن أنا أفصل في الكلام في هذه الأشياء، لكن هو واقع، وقد إن كنتم لا تحتاجونه أنتم فكثير من الناس يحتاجون لتجسيد هذه المعاني أمامهم. عقد عرض مسرحية تسمى ريا والسكينة، تكررت حوادث تخدير الضحايا وسرقت ما معه من مصوغات ذهبية، ومن ذلك ما وقع لامرأة ضريرة من دنياط، استدرجتها امرأتان إلى بورسعيد ووضعتا كمية من المخدر في كوب ليمون تشربه، ثم استولاتا على 6 غوايش ذهبية قيمتها 1000 جنيه. وبعد غيبوبة 3 أيام في المستشفى العام ببورسعيد أدت المجلي عليها ببعض المعلومات، حيث تمكن رجال الأمن من القبض على المرأتين وتبين أنهما تحضران إلى بورسعيد لصيد الضحايا، وقد اعترفت المرأتان بقيامهما بسرقات سابقة مماثلة، وقد اتبعت المرأتان هذا الأسلوب بعد مشاهدتهما مسرحية ريا وسكينة. أما تأثيره على المشط، يعني أنا أتذكر في بعض الأوقات أثناء الحملة على الحجاب والنقاب كانت بعض الجرائد تأتي بصور أو تتكلم عن أطفال صغار، طفلات صغيرات محجبات، فكانوا يتكلموا عن هذا أنه إيه، اغتيال براءة الطفولة، البنت الصغيرة اللي تتحجب هذا اغتيال لبراءة الطفولة. فلنتأمل من الأولى بأنه يغتال براءة الطفولة ويفسد فطرتها. طبعا تأثير الجهاز على هذه البراءة واغتيالها لا نستغربه، لأن الأستاذ الإجرام كما ذكرنا قد انتزع من الأبوين زمام التربية، فأخذت القيم التي تبثها الأسرة في الطفل تزوى وتضمحل وتضمر لتحل محلها قيم تلفزيونية مشتقة من الأفلام والمسرحيات والتمثيليات. فشاع التحرر من القيود الأخلاقية، ظهر في التمرد على الكبار إزراء المعلمين واحتقار المدرسين والسخرية منهم، وصارت الاستقامة والطهارة أمرا يثير الضحك والهزأ والاستخفاف، وتتبع الأطفال بالروح الإجرامية والميول العدوانية. أيضا نستغل بشاهد من أهلها، قاضي فرنسي يعمل في ميدان الأحداث يقول: لا يخالجني أي تردد في أن لبعض الأفلام وخاصة الأفلام البوليسية المثيرة معظم الأثر الضار على غالبية حالات الأحداث المنحرفين، وأننا لهذا لسنا بحاجة إلى البحث عن أسباب عميقة وراء السلوك الإجرامي عند هؤلاء الأطفال أو المراهقين. يعني السبب معروف. هذا أيضا الرجل اللي هو ستيفن بانا طبيب بجامعة كولومبيا في أمريكا يقول: إذا كان السجن هو جامعة الجريمة فإن التلفزيون هو المدرسة الإعدادية لانحراف الأحداث. وفي تجربة عملية عرض فيلم عنيف على مجموعة من الأطفال، ثم قدمت لهم زمى تشبه تلك التي عرضت في الفيلم، فعاملوها كما عاملها الممثلون، فمزقوها إرابا إرابا. ومعروف أن الاختبارات النفسية أحيانا تؤدى عن طريق اللعب أو الزمى، وأعطيت نسخ أخرى من هذه الزمى لأطفال لم يشاهدوا الفيلم فلم يعاملوها بعنف. يقول الأستاذ مروان كدك، ولو كتاب رائع في الحقيقة استفدت كثيرا منه في موضوع هذه المحاضرة أو هذه السلسلة، الأسرة المسلمة أمام الفيديو والتلفاز، يقول: ما أكثر ما نرى ونسمع بين الحين والآخر أو نقرأ عن أطفال دفعتهم موحيات البرامج التلفزيونية إلى سلوك شائن مخيف، أو حملتهم على ارتكاب جريمة ظنوها ألعوبة من تلك الألعاب التي تظهر على الشاشة وهي ليست في حقيقتها سوى دروس وتوجيهات تبذر الشر أو توقظه في نفوس هؤلاء الأطفال البراء من قصد الجريمة. غير أن هذا لا يمنع أن يصبح ذلك أسلوبا وطريقا لديهم يشبون عليه، بل قد يسيبون وهم يحملون قيمه بين جواحنهم وتؤكده أفعالهم. يقول ويذكر تشارلز آر رايت أن أجهزة معينة تشجع المسلك الشيطاني للأطفال الذين يقلدون أفعال الشخصيات الروائية، ويذكر عادة لتعزيز هذا الاتهام حادث الطفل الذي شنق نفسه وسط كتبه الفكاهية بنفس الطريقة التي وردت في الرواية مقلدا سلوك الشخصية. كذلك تذكر حادثة أخرى، وهي أن طفلا أصيب أو قتل وهو يحاول أن يطير في الفضاء كما يفعل السوبرمان في الكتاب الفكاهي. طبعا هذا يذكرنا بما حدث منذ سنوات حينما قدم التلفاز شخصية بطل خارق غير طبيعي، فحاول أحد الأطفال أن يحاكيه، فطار من شرفة منزله هنا في مصر، طار من شرفة المنزل محاولا تقليد هذا البطل العجيب فأودى بحياته. فأستاذ الإجرام يوحي إلى تلامذته، وبتعبير آخر ضحايا المساكين، كثيرا من الأفكار الإجرامية والسلوكيات الشاذة، فطفقوا يحاولون محاكاة ما رأوه عسى أن يكونوا هم أيضا أبطالا. ويذكر الباحثون المتخصصون أمثلة أفرزها الواقع للتخمين لتأييد هذه الحقيقة. الحقيقة هو ينقل عن في كتابه هنا كثيرا جدا من الأمثلة من كتاب اسمه أربع مناقشات لإلغاء التلفزيون، مترجم من العربية، الواحد يدعى جيري مندر، كان له وظيفة إعلامية مرموقة في أمريكا وبيحذر أشد التحذير من التلفاز.
أي نعم.
من هذه الوقائع كثر في حي معين من في إحدى المدن الأمريكية حوادث إصابة الأطفال بجروح وكسور في مؤخرة الرأس، وحولت حالات متتابعة إلى المستشفى القريب، واسترعى هذا نظر الجهاز الطبي فيها وأجرى بحثا عاجلا لمعرفة السبب. فظهر أن سنا معينا شاهده الأطفال وتأثروا به، وفيه مشهد شاب قوي الجسم تعود أن ينتصر على زملائه بأن يطرح أحدهم أرضا ثم يضرب مؤخرة الرأس في حافة رصيف الطريق. وفي ولاية ميامي هاجم اثنان من الفتيان الصغار امرأة وضرباها على رأسها لمؤخرة المسدس، وما أن أغمي عليها حتى بدأ بركلها بأرجلهم تماما مثل ما يشاهدان في الأفلام البوليسية. وفي واشنطن قام أحد الصغار بسحب وقود سيارة جارهم وطبه عليها وهو نائم، ثم أشعل الثقاب ورماه على الجار الذي أخذ يركض والنار تلتهمه، وعمر هذا المجرم الصغير 6 سنوات. ومن النماذج ما جرى في مدينة أركنساس أو أركنسو كان رئيسها حين قتل أحد الأحداث وعمره قتل يعني واحد حدث عمره 17 سنة قتل سيدة عجوز أو عجوزا بعد أن شاهد مسلسلة تلفزيونيا للممثل المشهور كذا وكذا. وفي بوسطن رسب طفل عمره 9 سنوات في معظم مواد الدراسة، فاقترح على والده أن يرسل صندوقا من الحلوى المسمومة إلى المدرسة، وعندما استوضحه والده عن ذلك قال إنه أخذ الفكرة من برنامج تلفزيوني. وفي فرنسا أطلق طفل عمره 5 سنوات رصاصة على جار له عمره 7 سنوات وأصابه إصابة خطيرة بعد أن رفض الأخير أن يعطيه قطعة من اللبان. وقد ذكر في أقواله للشرطة إنه تعلم كيف يحشي بندقية والده عن طريق مشاهدة الأفلام في التلفزيون. الحقيقة الأمثلة موجودة كثيرة جدا سواء من يعني من بلادنا أو من غيرها، لكن طبعا ليس هدفنا أن نفصل، لكن كلها تحوم حول هذا أن مجموعة من الأطفال في المدرسة يروا جريمة ارتكب بطريقة معينة ثم يعتبرونه نموذجا مثاليا ويصدقونه في المدرسة. وهنا قصة باختصار شديد، يعني ان كان فوجئ ناظر مدرسة ومدرسة ابو ومدرسه ومدرسة ابي بكر الازدية بحلوان ان المدرسة قد تعرضت خلال الليل بتسلل من شخص او عدة اشخاص، وقامت بأعمال تخريبية اذ حطمت الدواليب في الخزائن التي تضم اوراق ومستندات تلاميذ المدرسة، كذلك مزقوا الاوراق والكتب والملفات والشهادات، وتركوا ورقة صغيرة عليها كتبوا عليها عبارة صبيانية تقول البرادعي بيصبح وإلى اللقاء المرة القادمة في مدرسة أخرى. وبعد ما يقرب من أسبوع تكررت نفس الظاهرة في مدرسة حلوان الجديدة الابتدائية للبنين، وبنفس الأسلوب تكررت المرة الثالثة في مدرسة حلوان الجديدة المشتركة، ولكن التخريب تطور هذه المرة إلى إحداث حريق محدود داخل المدرسة بعد عمليات التخريب المماثلة في المدارس السابقة. ورغم أن الجناء المجهولين يكتبون في كل مرة نياتهم على إحداث نفس العملية في مدارس أخرى، فإن إجراءات الحراسة لداخل المدارس لم تكن على مستوى يمكن أن يوقف هذه الأعمال، حتى وصل عدد المدارس المجنية عليها 7 مدارس كان الجناة يمارسون لعبتهم في الظلام وخلال ساعات الليل، وامتد نشاطهم إلى مدرسة حافظ إبراهيم الابتدائية المشتركة ومدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية، وفي مدرسة حلوان الثانوية للبنات هاجموا أيضا مخازن الإدارة ومزقوا الكتب والأوراق والمستندات. معنا اخ من حلوان هنا لعلك تتابع. عقيد يدعى عبد الله عبد العزيز مامور قسم حلوان وصف هذه الافعال بانها صبيانيه وتجري تقريبا لاحد الشخصيات الاجراميه التي ظهرت على شاشه التلفزيون منذ اسابيع. ودكتور عادل صادق استاذ الطب النفسي يصف هذه الجرائم بانها نتائج مباشره لمسلسلات العنف التي تظهر فوق شاشه التلفزيون وتؤثر تاثيرا مباشرا على الشباب في سن المراهقه. كان هذا باختصار الحقيقة النماذج أكثر، نحن لا نريد أن نتتبع هذه الأشياء بالتفصيل أكثر من هذا، لكن كلها شواهد تدل على جدارة هذا الجهاز فعلا بأن يسمى مدرسة الإجرام وباعتراف باحثين سواء من المسلمين أو من الكفار. الاسم الثاني بعد العجل الفضي هو ملوث البيئة الأخلاقية. وللأسف الشديد هذه المرة أيضا حتى لا يقال أن هذا كلام المتطرفين، للأسف نحتاج أن نذكر كلمة أخصائي الاجتماع السوفيتي يوري ريو ريكوف، يقول إدمان مشاهدة التلفاز وباء سيكولوجي يعم كوكبنا. يعني هو مرض وبائي أو إدمان وبائي يعم كوكبنا، إنه إذ يسلينا يلوث طبيعتنا السيكولوجية والحسية. ففي الحقيقة إن ما يحدث التلفاز والفيديو في تلويث البيئة الأخلاقية هو يعني أخطر أنواع التلوث وأسوأها أو أسوأها عاقبة وأعمقها تغلغلا في نفوس البشر خصوصا الشباب والأطفال. وبينما تمتلئ جنبات الأرض بصراخ الباحثين محذرين من الأخطار الداهمة الناتجة عن تلوث البيئة والناجمة عن مخلفات الصناعات المدنية والحربية وناقلات النفط والغبار الذري والضوضاء، حتى ان الدول الغربيه فرضت على الدول المنتجه للبترول مكافاه طبعا على ما حصل في حرب الخليج وكفران للبذخ الذي حصل في الانفاق العسكري، امريكا والغرب فرضوا عليهم امعانا في الاذلال ضريبه اسمها ضريبه الايه؟ اظن ضريبه النفط او حاجه زي كده، ضريبه الكربون، الكربون الذي يتولد عن احراق النفط فيلوث البيئه. فهم مسؤولين بقى عن تلويث. طيب مين يحاسب الغرب على تلويث البيئه الاخلاقيه في العالم كله؟ عن طريق البث المباشر وعن طريق تفاسيره. المهم يعني بينما تمتلئ جنبات الارض بصراخ الناس الذين يتكلمون عن تلوث البيئه، نجد اقل الناس من ينفث الى صيحات باحثي الاجتماع والاخلاق والتربيه وعلم النفس التي تعالت محذره من تلويث البيئه الاخلاقيه بعد ان انتزع التلفاز عجله قياده العمليه التربويه من يد الابوين او كان حتى كأنهم أبناء التلفاز لا أبناء آبائهم وأمهاتهم. فإذا وضعنا بعين الاعتبار ما يتسم به التلفاز من جماهيرية وشمولية أدركنا أن تأثيره تأثير وبائي عام، يعني ليس تأثير محدود في منطقة محددة، هذا وباء وبائي عام شامل. فالدوافع التجارية والدوافع السياسية والاجتماعية زائد الخلفية الخلقية والفكرية للقابعين خلف هذه الشاكة المرتعشة تقف وراء الأعراض الوبائية للتلوث الأخلاقي، لأنها إذ تخطط وتنفذ لا تقيم وزنا لخطر تلويث الفكري والخلقي والذوق. لقد ساهم التلفاز في تدني الذوق العام للصغار والكبار على السواء، وتهم في نشر الزلل الأخلاقي بإثارة الغرائز البهيلية مبكرة، وتهم في انحراف كثير من الناس بسبب المناظر الإجرامية والانحلالية. وقد توصلت إحدى الدراسات التحليلية كما أشرنا التي أجريت على مجموعة ذكور منحرفين أن أحد الأفلام التي عرضها التلفاز قد أثارت فيهم الرغبة في حمل السلاح وعلمتهم كيفية ارتكاب السرقات وتضليل الشرطة وتجعلهم على المخاطرة بارتكاب الجرائم. هذا بعض ما تفعله الأفلام المنكرة من التأثير في نفوس الناس وتحسين الشر لهم. وتبين أن طريق الضلال طريق سهل وطريق ممتع وطريق يوصل بسرعة إلى يعني الثراء وتحقيق المآرب. الاسم الثالث الرابع اي نعم قلنا العلاج الطبي استاذ الاجرام او مدرسه الاجرام وملوث البيئه الاخلاقيه، هو الحقيقه كلام واقعي ليس كلاما في افتراء، وهو انه فعلا جدير ايضا بان يسمى مخرب البيوت مخرب البيوت. فكم حول بيتا تحفه السعادة ويسوده الاحترام إلى جحيم النكد والخصام، كم زوجين تعاهدا على الوفاء لبعضهما حتى الممات فأوحى إليهما أن يكون العهد ويقطع الأوصال. التلفاز هو رديف الشيطان ونائبه في تحطيم الاستقرار الأسري والتفريق بين المرء وزوجه. روى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه في الناس فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة. يجيء أحدهم فيقول ما زلت، أو يجيء أحدهم يعني يجيء الشياطين ترفع تقارير لإبليس، يجيء أحدهم فيقول ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا، فيقول إبليس لا والله ما صنعت شيئا. ويجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، حتى طلق امرأته، ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. قال فيقربه ويدنيه ويقول نعم أنت. وصح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أفسد امرأة على زوجها فليس منا. وصح عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكته فليس منها، لو يفسد بين المرأة وبين زوجها. أما تطبيق هذا الكلام على نائب إبليس ومخرب البيوت على التلفاز وتوأمه الخبيث الفيديو في تمغيط الحياة الزوجية فله وسائل متعددة. طبعا أول هذه الوسائل أنه قد يدفع الزوجتا دفعا إلى أن تقارن بين بيتها المتواضع وبين تلك القصور الفارهة والبيوت الواسعة والفرش الوفيرة والثريات النفيسة والملابس الفخمة، وما أدرك ما الملابس عند هؤلاء النسوة، ثم توازن بين مستواها المعيشي المحدود وبين ما تراه على شاشة العجل الملون من خدم وحشم وما لذ وطاب من ألوان الطعام والشراب، فتتأسف من حالها وتزدري نعمة الله عليها، ثم تجحد فضل زوجها عليها. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. وقال صلى الله عليه وسلم للنساء يوما إياكن وكفر المنعمين، فقالت أسماء بنت زيد رضي الله عنها يا رسول الله وما كفر المنعمين؟ فقال لعل إحداكن تطول أينتها من أبويها، يعني تبقى بدون زوج مدة طويلة عند أبويها، لعل إحداكن تطول أينتها من أبويها ثم يرزقها الله زوجا ويرزقها منه ولدا فتغضب الغضبة فتكفر فتقول ما رأيت منك خيرا قط. وهذا هو كفران العشير الذي توعدنا عليه بالنار. وطبعا تكلمنا مرارا من قبل أن المؤمن مطالب أن ينظر إلى من هو فوقه في الدين وينظر إلى من هو أسفل منه في الدنيا حتى لا يحتقر نعم الله سبحانه وتعالى عليه. فهذا الوضع طبعا يجعلها دائما تقارن مع من هو أفضل منها في الدنيا، فيدفعها ما تراه إلى أن تطالبه بما هو فوق طاقته، خاصة إذا كانت تتطلع إلى الإعلانات وطرق الإغراء بالشراء في الإعلانات والصور الملونة والزاهية وكذا وكذا، فهذا يغريها أيضا أن تستهلك هذه الأشياء التي تعرض أمامها، فقد يدفعها ما تراه إلى أن تطالبه بما هو فوق طاقته فترهقه من أمره عسرا. يعني حتى الأطفال، الحمد لله حتى الأطفال، يعني أنا أذكر شيء قرأته قريبا، أطفال معلقين بنوع معين من الطعام يظهر بيعرض بشكل معين، يعني مثل ما يسمى بالشبكة أو هذه الأشياء الأطفال بيحبوها، فالولد متعلق جدا به فرح على أمي حتى يعني أرادت أن يعني صنعت له الإيه هذا الشيء في البيت، فقال طيب هذا هو الشيء فأين العلبة وأين الكيس؟ هذا كله من إيه؟ من استثانه بالمظهر البراق الذي يظهر له. فقد يدفع المرأة ما تراه إلى أن تطالب زوجه زوجها بأشياء فوق طاقته فترهقه من أمره عسرا. يقول صلى الله عليه وسلم إن أول ما هلك بنو إسرائيل أن امرأة الفقير كانت تكلف من الثياب أو الصيغ ما تكلف امرأة الغني، وتنسى المسكينة اللي بتتعرض لهذا الإغراء التلفزيوني أن كل ما تراه لا ظل له من الحقيقة، فما هو إلا تمثيل. يعني دي عبارة عن استديوهات موجودة في أماكن معينة، وتنسى المسكينة اللي بتتعرض لهذا الإغراء التلفزيوني أن كل ما تراه لا ظل له من الحقيقة، فما هو إلا تمثيل.
يعني دي عبارة عن استوديوهات موجودة في أماكن معينة بيمثلوا فيها، بيستعيروا الأثاث من محلات الأثاث أو الملابس كذا أو غير ذلك. كان هذا كله المنظر الذي تراه هي بيحصل نوع من التوحد والتقمص أو الاندماج مع الشيء الذي تراه، بحيث هذا تبدأ في الحقيقة. يعني واحد يظهر مثلا في بعض المسلسلات كما قرأت في كتب يعني إن هو طبيب، يتصل به الناس على إنه طبيب ويصر إن هو طبيب، لأنه إيه يظهر في برامجهم على انه طبيب او التمثيليات او شيء الاجهزه، فالناس بتصدق. وهذا ايضا ينعكس في تصديق ما يسمعونه ويرونه عن المتطرفين او المتدينين. الان صار هذا مرادفا لذلك، ان حتى ان بعض الاخوه كان يشتكي وهو يمشي بعض الاطفال يقولوا هذا فلان، ويذكروا اسم واحد ايه كان بيظهر من الاخوه او يشوه صورتهم في التلفاز في التلفاز، هذا فلان. نعم، كان زمان الأطفال لما يشوفوا ملتحي يقولوا هذا قسيس لشدة غربة اللحية، الآن طابت اللحية مرادفة لإيه؟ للإجرام والنصب وكذا وكذا مما يفتريه هؤلاء الناس. الشاهد أن هذه المرأة المسكينة يعني لا تتفطن إلا أن هذا عبارة عن خيال، وأن هذه لا ظل له من الحقيقة، وأنه ما هو إلا تمثيل، وما هذه الفخامة والأبهة إلا طالات يستأجرها المنتجون لتصوير الأفلام والمسلسلات فيها، وليست بيوتا حقيقية. من وسائله أيضا في إفتال ما بين الرجل وامرأته، يعني هذا الرجل لو أن النساء كلهن محجبات مستورات، واضح لا يرى لا في التلفزيون ولا في الشارع ولا في العمل هؤلاء النسوة المتفرغات للتبرج بهذه الصورة الشنيعة، لا شك أنه سيقنع بزوجته ويرضى بما كتب الله له. فإذا كان يتطلع باستمرار إلى من هو أجمل ومن هو متفرغ للتمثيل، ما عندهم يعني عيال ولا مشاغل ولا شيء من هذا، شغلتهم إن هم يتزينوا لفتنة الناس. يقول المطرب الفاتنة معبودة الجماهير يعني إلى آخر هذه الأسماء، المقصود هو الفتنة، وهذا يصرحون به أن تكون فتنة للناس. فهذا بلا شك يزهده في امرأته ويجعله يعني لا يرد البصر عما حرم الله إن لم يكن عنده خوف وورع من الله سبحانه وتعالى. فمن وسائل الإفساد بين الرجل وامرأته إبراز الزوجة التلفزيونية في صورة غاية في الرقة واللطف في معاملة زوجها التلفزيونية، وكذلك إبراز هذا الزوج التلفزيوني في صورة العاشق المولّه بزوجته التلفزيونية المتزلف لديها بكل ما يرضيها، فتنبعث مشاعر التألم والحسرة في قلب الزوج المشاهد وهو يرى زوجته منهمكة في خدمة البيت والأولاد، وتثور مشاعر الحرمان في قلب الزوجة المشاهدة وهي ترى زوجها المكافح منهمكا في السعي وراء الرزق الحلال مطحونا في أتون مسؤوليته نحو بيته وأولاده، وقد شغل حتى عن نفسه. وأنت الاثنان أن الأمر لا يعدو أن يكون تمثيلا خياليا، وأن هؤلاء الممثلين وهؤلاء الممثلات متفرغون لمهنة التمثيل ومحترفون لهذا النوع من التزوير، وأنهم في الحقيقة وفي الأعم الأغلب لا يعرفون حياة الأسرة ولا قيمها، وإنما يدخلون فقط تمثيلها. ولا يخفى على أحد، هذا مش سر يعني، أن هذا الذي يسمى بالوسط الفني يعتبر أكثر طبقات المجتمع شقاء وتفككا وتعرضا للأمراض النفسية والجسمية، فضحكات أهله صناعة وبتماتهم أوامر من المخرجين وأزياؤهم من كل شركات الإنتاج. من وسائله أيضا في إفتاب ما بين المرء وزوجه أن برامج التلفاز والفيديو يقوم بأدائها رجال ونساء، وهم بفضل ما يسمى بالمكياج يبدون في أشد مظاهر الفتنة، ولا بد للمشاهد الرجل أن يتأثر بدرجة ما بالمذيعة أو الممثلة أو المطربة، ولا بد للمرأة التي تشاهد الفيديو والتلفزيون من التأثر بدرجة ما بنفس الطريقة. ومن أراد أن ينفي هذا الأمر فإنما هو مكابر مغالط، أو أنه غير سوي جسديا أو نفسيا أو عقليا، ومثل هؤلاء لا يعول عليهم ولا يعتد بآرائهم. يقول بعض الفضلاء في صيف إحدى السنوات عندما كنت أقيم في مدينة في إحدى المدن، وقد كان يزورنا أحد الأصدقاء لمشاهدة التلفزيون وهو متزوج وله أولاد، وفي إحدى المرات كان يرنو إلى المذيعة التي كانت تختم البرامج. هي كلمة يرنو أدق الألفاظ في التعبير عن الجذاب للتلفزيون. يرنو، لذلك بعض الناس سموه المرناة بدل التلفاز. فالمهم هذا الرجل في أحد المرات أخذ يرنو إلى المذيعة التي كانت تختتم البرامج فحدق فيها طويلا واتجه إلينا قائلا: بالله عليكم أهذه امرأة وأم فلان، يعني زوجات امرأة؟ يعني هذا أثر طبيعي أعتقد، يعني لا استراء فيه، هذا وقع. وقد حكى الشيخ محمد الزمزمي في كتابه المرأة العصرية أن امرأة لما خرجت من السينما قالت لمن معها من النساء: كيف يمكنني أن أرجع إلى ذلك الوجه الكئيب، تقصد زوجها، بعد رؤية هذه الوجوه التي نراها الشاشة، ثم إلى غير ذلك من الكلام التي ذكرتها. فعلى أي الأحوال نستطيع يعني على هذا الأساس أن نجزم بأن العلاقة بين المشاهدين وبين الفيديو والتلفاز هي علاقة آثمة في كثير من صورها، ما يعني ينفي هذا إلا مكابر أو مغالط. هي علاقة آثمة، هي علاقة معصية وعلاقة ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم بزنا العين. وإن كل مشاهد شجاع يستطيع أن يكون صريحا مع نفسه ويعترف بهذه الحقيقة، وأنه يعلم قبل أن يدخل إلى محراب العجز الفضي ويعكف أمامه أنه على الأقل أقل شيء أنه سيقع في خائنة الأعين بالنظر إلى ما حرم الله النظر إليه، وما تخفي صدورهم أكبر. فأين هؤلاء من قوله تبارك وتعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، إلى قوله عز وجل: وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن، إلى آخر الآية. أين هم من مجتمع الصحابة الأبرار الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ مجتمع الطهارة والنقاء والعفة، مجتمع لم يكن للرجال سبيل إلى الاطلاع على النساء إلا بنظرة الفجأة أو الاتصال أو الاغتسال. عن جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري. فأين نظرة الفجأة من نظرة العم؟ وأين رؤية الوجه من رؤية ما عداه مما حرم الله كشفه؟ وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. يعني ما معنى هذا؟ يعني نهي عن المرأة تجلس مع المرأة، فطبعا المرأة تجلس مع أختها بثياب المهنة التي تجلس بها في البيت. فالرسول عليه السلام ينهى أن المرأة يعني تأتمن أختها على نفسها ثم تخرج هي إلى زوجها وإلى أخيها وتصف هذه المرأة لإيه؟ لزوجها، شعرها كذا، وجهها كذا، شكلها كذا، واضح؟ فيعني لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، من شدة الوصف كأنه ينظر إليه. هذا في إيه؟ في الوصف. والمرأة غائبة، فكيف بمن يرى ويتمنى؟ أليس إطلاق هذا البصر هو زنا العين الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: والعين تزني وزناها النظر؟ ومن وسائله أيضا في إفساد ما بين المرء وزوجه إثارة الغيرة التي يلتح لهيبها السعادة الزوجية حين تنتاب الزوجين أو أحدهما. فكم من زوج تعلق بالنظر إلى صورة مذيعة أو ممثلة فاشتعلت نار الغيرة في صدر زوجته، فنبهته إلى ذلك فلم يتراجع عن الحملقة الشاردة بل تمادى، فزين لها الشيطان وسيلة تنتقم بها منه، فاستهجنت الأخرى أيضا لإظهار تعلق مماثل، وصارت تتعمد إظهار الشغف على مرأة من زوجها، فانقلب البيت إلى عاطفة هوجاء في خضم بحر لا قرار له، وربما انتهى الأمر بالطلاق وهدم الأسرة والتفريق بين المرء وزوجه. ومن أخطر وسائل الجهازين الخبيثين إشاعة الأفكار الهدامة والمعادية للإسلام من خلال التمثيليات والأفلام التي يكتبها من لا خلاق لهم، فيطوغون روايتهم صياغة خبيثة ترمي إلى دفع المرأة إلى كراهية الأسرة والتأكف من الحمل والولادة والهرب من مسؤولية تربية الأطفال، جريا وراء الأهواء والسهرات والتخفف من مسؤوليات الزوجية، بل تسوير الخيانة وتبرير الفاحشة ونفس سموم ما يسمى بالحرية الشخصية بالمعنى الإباحي، وتوجيه المرأة نحو التمرد على أبيها وزوجها، ويركزون على المرأة الناشز أنها امرأة مهيبة في الجناح وأن القضاء الشرعي ظلمها. وطبعا هو قبل ما بيكتب القصة هو عنده هدف، هدف الطعن في الإسلام أو الطعن في حكم شرعي معين مثل الطلاق مثلا، واضح؟ فهو يقول كل الأحداث والناس بتنتبه لها أن ده تمثيل وأن ده واحد خريف هو اللي ألف ووضع هذا الحوار وهذا السيناريو وكذا ولأجل أن يصل إلى هذا الهدف النهائي، لكن بطريقة غير مباشرة تؤثر في الناس فعلا، واضح؟ نعم. طبعا في ناس من كثر الخشوع في محراب العجل الفضي بتصل البكاء، بيكون من شدة الايه التأثر بما يرونه. وطبعا يعني لا يصل احد ان ينكر التفاعل، ينكر التفاعل اللي بيحصل بين المرء وبين، بدليل انهم في بلاد أوروبية مثلا بيأتي في وقت معين ويقولوا ان من الان فصاعدا البرامج محظورة على الاطفال في سن كذا. لماذا؟ لاعتبارتهم هم يرعونها، وان كانوا في اماكن اخرى لا يرعونها، لكن الشاهد ايه ان في تأثير بيحصل، فهم لا يكون هذا التأثير الان في الاطفال. مثلا مثال اخر كالرعب مثلا والاشياء المخيفة مثلا، يقول لك ان من ضمن الدعايات اللي بيعملوها البعض الاحيان يقول لك ممنوع دخول مرضى القلب يعني، والناس اللي عندها ضغط عالي وكذا في هذه الافلام. ليه؟ لان طبعا من كثر الاندماج مع ناره بينفعه لكون يشكل خطر على صحته، واضح؟ فهم اصلا لا ينكرون وجود هذا التفاعل، فواحد يبكي لان الممثله او الكذا يعني مظلوم او كذا، اي مشاهد من هذه المشاهد التي يعني يريدونها يعرفونها تحدث تأثيرا، والناس بتندمج وتصدق. هو بيشوف الملتحي، لان الملتحي في صورة المجرم، الملتحي اما وراء قضبان واما الملتحي اللي بيعمل شركات توظيف اموال وبيغش الناس، او اللي بيخرج من المسجد الى اماكن الفساد ويكررون موضوع في السيد والكلام بتاع الخبيث هذا نجيب محفوظ، واضح؟ فهو دي صورة من الناس الضحايا بقى. طبعا هؤلاء ضحايا غير معذورين، انا ده معقولا، وهم معرضون عن كتاب الله وعن سنة الرسول عليه السلام حتى يتحروا الحقيقة، لكن الناس بتصدق هذا الكلام. فإذا رأك ملتحي الانطباع اللي عنده كله اللي هو مختزن في قلبه من خلال التلفزيون والفيديو والصحافة والحملات، ان انت لابد يكون واحد من هؤلاء، انه ما رأاهم الا في هذه الصورة، ما رأاهم حافظين للقرآن، ما رأاهم مصلين صائمين في قضاء حاجات الناس وغير ذلك من الأشياء الطيبة، لكن هو يركز على الوجه القبيح فقط لأجل التنفير والصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. اي نعم. يعني استاذ المرأة عن طريق نفس هذه السموم، ابراز البنت المتمردة على ابيها انها متحررة وان ابوها هذا في اقصى صورة وفي ابشع صورة، مع ان ما فيش تلازم بين هذا الفساد وان يكون اب بهذه الصورة، ابراز المرأة الناشز على زوجها بانها امرأة مقهورة ويعني مظلومة ومهيضة الجناح. اي نعم. خاصة طبعا في الأحكام المتعلقة بالزواج والطلاق وتعدد الزوجات وغير ذلك من هذه الصور. هل يمكن أن تتخيل أنك يأتي فيلم مثلا أو تمثيلية عن رجل قد تعدد زوجاته يعدل بين الزوجات وحصن مثلا أربعة من النساء المسلمين العوانس أو الذين مات زوجها أو أرامل أو غير ذلك من الأسباب، واضح؟ وأنه عدل بينهن وأنه يحسن تربية أولاد وأن العلاقة بين الأولاد كويس، هل تتوقع أنه ممكن في برنامج هذه البرامج يظهرون هذه الصورة؟ لأن هذا واقع وهذا يحصل من كثير من الناس فعلا يحترمون حدود الله سبحانه وتعالى، لكن لا تجد إلا التنفير وإلا السخرية والاستهزاء وغير ذلك. أي نعم. ايضا طبعا التسريب مفهوم ان الصداقه بين الرجل والمراه، ان طبيعي يكون في صداقه بين الرجل والمراه الاجنبيه عنه، ومصافحه وخلوه وسفر وكل يعني ممكن عايزين يظهروا المراه المتحجره دي بانها يعني بطله وانها قدوه وهمه عاليه وكذا، انها تمردت على اهلها وسافرت وحدها للخارج وعدت رسائل وبحوث وكذا، كل هذا في الاوراق في سبيل اظهارها بانها ايه، ان هذا يعني ان هؤلاء الناس عمي وناس رجعيون. اذا هذا هدف يكون محدد مسبقا قبل ان تكتب الروايه، ثم يسخر الاحداث ويتحكم في المحدث معه، يتحكم في اظهار كلا الطرفين بطريقه تظلم الحقيقه وتزيف الباطل. اعتقد اننا اطلنا عليكم جدا هذه الليله، ونكتفي الليلة بهذا القدر. ويعني أرجو من الإخوة بعد الدرس لا يرهقوني بالأسئلة، لأن الذي يحصل أنني أستطيع أن أركز يعني، ولله الحمد الإخوة جزاهم الله خيرا، أبقى حريص على أن أسلم عليهم وأطمئن على أخبار بعضهم وكذا. فما يعني لو واحد فتح سؤال مش ممكن نجد فرصة أننا أجيبه باستقرار، يعني إخوة بوقت الغالب نريد أن نصافح الإخوة، فلما يجد سؤال كيف أركز في مثل هذا الجو وكيف آمن أن أزل في إجابة الأسئلة. فرجاء عدم الأسئلة بعد الدروس عموما، لأن كمان في الغالب بكون عندي مشاغل بعد الدرس، فأرجو تتعاونون على الاستمرار ونكتفي بالسلام أو يعني الاطمئنان على أخبار بعض. أما الأسئلة فأنا يعني حتى ما أكون مقصرا في حقكم إن شاء الله نفتح باب الأسئلة بالتليفون، يعني هكون أسهل لكم ولي. ممكن مثلا نخليها يوم الجمعة من الساعة 9 للساعة 10:30 ماشي، فهذا باب الأسئلة من 9 صباحا إلى 10:30 صباحا، نستقبل الأسئلة إخوة بالتليفون إن شاء الله 5452247 5-4-5 هذه المنطقة هنا 5-4-5 22-47. فهذا هو باب الأسئلة عفوا، هذا حتى يعني أوجد نوع من التوازن بين المسؤوليات، لأن بيحصل خلل وبيحصل إضرار. يعني أخ مثلا أنا رايح موعد مثلا معين، موعد سفر، رايح القطار، معاد خروج مدرسة مثلا، خلاص المدرسة ويبقى يعطلني ويزعل لو أعتذر له، هذه تتكرر كتير جدا. فأرجو أن هذا وقت الأسئلة وإن شاء الله ما نقصر يعني في، لكن تكون أسئلة جادة وموضوعية حتى نعطي فرصة لكل الإخوة إن شاء الله اللي يحتاجون للأسئلة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
وهذا سائل يقول جزاكم الله خيرا على هذه المحاضرة القيمة، ولكن هناك مشكلة حلت على شباب المسلمين، وهي أنهم يبحثون عن السعادة حيث تجدهم تارة مع الكرة وتارة مع الفن وتارة هنا وتارة هناك وإلى غير ذلك من السعادة الوهمية، فهل يا ترى هناك حلا لهذه المشكلة التي حلت على شباب هذه الأمة؟ جزاكم الله خيرا.
يا أخوان هذا السؤال ينقل الجروح ويثير الدموع ويغطر الأفئدة، وأنا في الطريق إليكم رأيت عجبا وكلكم يعلم ذلك، والله لقد رأيت عبثا في الطرق وحمدت الله أنني وصلتكم سالما. أناس يعبثون بأرواح المسلمين، معهم السيارات من حديث يتفرقون بها في الطرقات، ولا من محاسب ولا من رقيب، وتتعز لأنني شفت على شاب يعمل ذلك، يحرك سيارته يمينا من شمالا، يغني بصوت مرتفع، يتقدم ويتأخر. فقلت بسؤال: ماذا يريد هذا؟ لا شك أنه يريد السعادة، يريد أن يعبر عن فرحته، يريد أن يعبر عن سروره. من المسؤول عما وصل إليه هذا الشاب؟ نحن. هذا ظل الطريق انحرف عن الطريق، لو كنت أقدر على أن أهدئ من روعه وآتي به لمثل هذه المحاضرة لفعلت، ولكنها ليست مأساة فرد، إنها مأساة أمة، إنها مأساة جيل. فالله سيسألكم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عن هذا العبث وعن هذه المأساة التي حلت في بلادنا. أهكذا نعبر عن فرحتنا من فرحنا؟ الدماء تتقاطر في فلسطين، دماء المسلمين تنتهك في أفغانستان، في الفلبين، ونحن نعبث؟ يا أمة ضحكت من جهلها الأمم، أيحل لنا أن نفعل ذلك أيها؟ أين العقلاء؟ مجرد العقل فقط، أين العقلاء؟ ذهبت العقول، هي مأساة. لا أستطيع أن أعبر عن ألمي وعن حزني، ولكنني أتساءل كيف وصلنا إلى ما وصلنا إليه. ما كان هذا يحدث منذ 10 سنوات ولا من 20 عاما، وأكثر ما سأني وتأثرت من المشهد رأيته وقلت لكم أنا في طريقي إليكم، لأن المشهد الأول الذي تحدثت عنه كان شابا مراهقا لا يصل إلى 20 عام، ولكن انتفت ويا ليتني لم التفت الى سياره اخرى فيها العبث وفيها الجنون، فاذا هو رجل قد تجاوز الثلاثين او الاربعين. اذا بلغ الرجل الاربعين سنه ولم يعقل عليه السلام، اي مهزله عندهم. تذكروا وقوفكم امام الله سبحانه وتعالى، واقول لا تيأس، لا زالت الطرق مفتوحه ولا زالت الابواب مشرعه، ولكن يجب ان ننتبه. واذا اردنا ان نبيح قريه امرنا نصر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، والله ليس بيننا وبين الله حسب ولا نسب. أنتأل على الله سبحانه وتعالى؟ هل أخذنا صكوك الغفران وصكوك العصمة بهذا العدد الذي يجري في بيوتنا وفي شوارعنا؟ من الذي يسير في الطرقات؟ أبناء اليهود؟ لا. أبناء النصارى؟ لا. أبناء الغرب أو الشرق؟ لا. أبناؤكم أنتم وبعضكم في المسجد الآن وأبناؤه في الطرقات. أيها الأخوة، مأساة. ماذا ننتظر؟ أن ننتظر عقاب الله سبحانه وتعالى؟ والله إنني أخشى من بوادر هذا العقاب إذا لم نأخذ على أيديهم ونأطرهم على الحق أطرق. فكما ورد في الحديث يلعن الله سبحانه وتعالى كما لعن بني إسرائيل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ماذا يجري أيها الأخوة؟ السائل قلت لكم نكأ جرحا لا أستطيع أن أعبر عنه بكلمات. ماذا ننتظر؟ ماذا نريد؟ والله إن عقاب الله أليم إذا حل بأمة. انظروا ماذا حدث في لبنان، من كان يتخيل ولا عشر بالمئة مما حدث في لبنان؟ ماذا حدث في سوريا؟ ماذا حدث في الشرق والغرب؟ هل أمن مكر الله؟ فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والله لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إن عقابه أليم، والله شديد العقاب. اتقوا الله عليه، ارجعوا إلى أنفسكم، ناصحوا المسؤولين، ناصحوا ولاة الأمر، أعينوهم على أنفسهم، انتبهوا إلى أبنائكم. لنبدأ الفرد منا في بيته وفي جاره وفي أخيه وفي مدرسته. أسأل كل واحد منكم ماذا عمل تجاه هذه المأساة؟ هو ماذا عمل قبل أن يحمل اللوم على غيره؟ يؤسفني أنني أسمع أن عندنا قدرة وجرأة على تحميل الآخرين المسؤوليات. أنا لا أبرئ الآخرين، ولكن لنبدأ من نفوسنا، لنبدأ من ذواتنا، وإلا فلا تلوموا إلا أنفسكم. هذا ما أقوله لكم، وهذا ما أنبه إليه قبل أن تحمل ذنب الدائرة، قبل أن نحل بنا غضب الله سبحانه وتعالى. وهناك لا تسعة مجد، والله تعالى.
وهذا سيد يقول أنا مشكلة أني لا أصلي ولا أدن حجر في نفسي، فماذا أفعل لكي أفعل ما يرضي الله تعالى؟ وصحني وارشدني لأقوم بصلاة وأنصح لي بها.
الحقيقة هذه من المآسي التي عمت وغمت الآن، عمت وغمت، خاصة صلاة الفجر. ونصيحة له بكلمة موجزة يتذكر قبل منامه أنه ممكن أن يأتيه الموت وهو على هذه الحالة، فيلقى الله وهو عليه غضبان لم يصلي، ويكفي هذا نصيحة إن كان بيه. إذا نام يتذكر أن الموت قد يأتيه في هذه الحالة، وهنا فيلقى الله وهو عليه غضبان. وهناك هناك أسوأ من أن يلقى الإنسان الله سبحانه وتعالى وهو عليه غضبان. أعوذ بالله من سوء الخاتمة، أعوذ بالله من سوء الخاتمة. أما وسائل المعينة فهي كثيرة جدا، أستفع المقام بذكرها، منها الابتعاد عن المعاصي، منها الابتعاد عن الملاهي، منها قراءة الأوراد قبل النوم كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في الحديث الصحيح، يقرأ ورده قبل أن ينام، يتخذ الوسائل المناسبة، وعين الله سبحانه وتعالى. ولكن المشكلة أننا ننام ونحن في قناعتنا أننا لن نصلي، وهذه المأساة. وأنصح الأخوة أن ينبهوا دائما إلى هذا الأمر، ويزوروا إخوانهم وجيرانهم، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هدايتهم على عينهم. أقول الموضوع طويل وأكتفي بما قلته في هذه القضية.
هذا سائل يقول: أنا أعلم أن السعادة الحقيقية هي في تقوى الله وزهد في هذه الدنيا، وأحاول أن أتواضع في ملبسي ومسكني ومركبي، ولكن لا أستطيع بسبب الواقع المقرف الذي نعيش فيه، فما نصيحتكم وجزاك الله خيرا؟
أقول له: لا تنظر إلى من هلك كيف هلك، ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا. هذا هو الحديث الصحيح. إذا ننظر إلى الذين هلكوا ونقول الواقع الواقع ونحمل الواقع، ما هو الواقع؟ الواقع أنا وأنت وأمثالك. لو كل واحد منا رضي بواقعه لساء الواقع، لكن كما تعلمون ما صلحت الأزمان والأوقات والديار إلا بأنه جاء مصلحون لم يرضوا بالواقع السيء وكانوا قدوة للإصلاح. فأقول لهم: كن قدوة للإصلاح وبادر لإصلاح هذا الواقع السيء. وقولك فيه شك، لأنك لو كنت صادقا وليسمح لي هذا الأخ بإرادة التواضع فأقول له: الطريق أمامك مفتوح، من الذي منعك عن التواضع؟ ومن تواضع لله رفعه. الله سبحانه وتعالى يقول عن إبريس: ورفعناه مكانا عليا، لأنه كان متواضعا، كان يذكر الله سبحانه وتعالى مع كل خرزة يخرجها، لأنه كان خيرا. تلك الدار الآخرة لمن؟ نجعلها الذي من لا يريد في الأرض علوا ولا فسادا. إن كان يريد الآخرة فلا يريد في الأرض علوا ولا فسادا، والعاقبة للمتقين.
هذا كان يقول: ماذا أفعل لو أبتليت بعدة مصائب مع العلم بأني أتضايق واحدا كثيرا، فما هو الطريق للصبر؟
طرق كثيرة، وأدله على عدة كتب في هذا المجال، في كتب في تسلية أهل المصائب، وعليه أن نرجع للمركبات ويجد بعضها أن تساعده. ولكن قبل ذلك، الإيمان بالقضاء والقدر صفة خاصة، طبعا الإيمان بالله، والإيمان بالله ينبثق منها الإيمان بالقضاء والقدر، واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى خاصة في الأوقات في كل وقت وفي فضل الزمان والمكان، أي آخر الليل وفي غيره وفي المسجد، وعليه بقراءة القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن شفاء لما في الصدور، جعله شفاء للأمراض، جعله شفاء للأدراك، فأقول عليه: يلجأ للقرآن. من لجوءه إلى الله أن يرجع إلى كلامه، أن يقرأ هذا الكلام، يتدبر هذا كلام الله سبحانه وتعالى، فإن الله يشفيه وإن الله يعينه على المصائب التي ابتلي بها، وليعلم أن كل مصيبة ابتلي بها عليه أن يراعي أمرين: الأمر الأول أن الله أراد به خيرا، لأن الله إذا حب عبد ابتلاه، ويبتلى المؤمنون الأمثل فالأمثل، فأشدهم ابتلاء هم الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني ليعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليخطئه. لا ينفعه الندم ولا ينفعه الحزن ولا ينفعه التألم، بل يضيف على المصيبة مصيبة. الآن إذا أصيب الإنسان بمصيبة يا أخوان، هي مصيبة لا شك، لكن إذا تلقاها بصدر الرحم وبإيمان وقضاء تخف المصيبة، لكن إذا زاد عليها هم غم مصيبة أقم وأشد، فإنه جاء بيده وباختياره وبإيراد مصيبة أشد. فليعلم أن حزنه لا يفيده، حزنه لا يفيده، وبهذا تزول عنه المصائب بإذن الله ويتحمل المصائب، وليعلم أنه رجلا ورجال يجب أن يتحمل.
هذه السائلة تقول: أنا ترى أن وساوس الشيطان من معوقات السعادة، لأننا نشعر بذلك دائما، فنرجو أن توضح لنا كيف نتغلب عليه، جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك. قبل أن نجيب على السؤال إكمالا للسؤال السابق، أقول: يقول الله سبحانه وتعالى: يصف المؤمنين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أما سؤال الأخ، نعم، وساوس الشيطان من معوقات السعادة، والله سبحانه وتعالى بين لنا الطريقة في ذلك. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، نفس الفعل من صفات الله جل وعلا. لماذا؟ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس. وهذا دليل على عظم أثر الوسواس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فدليل على عظم أثره وأنه من معوقات السعادة بل من أسباب الشقاء. وأشكر الأخ على هذا الاستدراك. الله سبحانه وتعالى بين لنا الطريق، والرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا الطريق الذي نخلص منه من وساوس الشيطان، فالطريق واضح. وكتب العلماء في ذلك كثيرا، كابن القيم وابن الجوزي وغيره، كتبوا الحقيقة عن الوساوس، سواء من الجوزي في تلبيس إبليس